بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبع هديه وصار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. هذه المحاضرة التاسعة ضمن شروط كلمة التوحيد، شروط كلمة التوحيد. وقلنا لهذه الكلمة بفضل الله عز وجل ثمانية شروط حتى تنفع قائلها يوم القيامة، حتى تنفع قائلها يوم القيامة أيضا وتنفعه في الدنيا. فيتطلب من كل مسلم أن يتعلم هذه الشروط حتى تنفعه هذه الشهادة ويفوز بها المؤمن برضوان الله عز وجل، ثم يكون مصيره إلى الجنة. وهذه الشروط أذكر بها حتى نقف على الشرط الثامن فيها. الشروط التي تكلمنا عليها من قبل وقلنا الشرط الأول هو العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك، والصدق المنافي للكذب، والإخلاص المنافي للشرك، والمحبة المنافية للبغض. ودرسنا اليوم بمشيئة الله عز وجل وبحول الله وتوفيقه الكفر بما يعبد من دون الله. طبعا بعض العلماء ذكر أن لها شروط سبعة عدا الكفر، وبعض العلماء ذكر أو زاد على هذه الشروط شرطنا في هذا اليوم، وهو الكفر بما يعبد من دون الله. حتى يتحقق الإيمان السليم للعبد وتنفع هذه الكلمة قائلها، لا بد له من الكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل، الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. خاصة وأننا لما جئنا نعرف معنى لا إله إلا الله قلنا معناها لا معبود بحق، لا معبود بحق إلا الله. وقلنا لا معبود بحق يعني كل العبادات سوى الله باطلة. فنحن نقول بحق بحيث نثبتها إلى الله سبحانه وتعالى فقط لا غيره. وقلنا أن لا إله إلا الله لها ركنان، ولا بد أن يقوم عليها هذان الركنان. ركن النفي في لا إله، وركن الإثبات في إلا الله. إذن تعالوا بنا نبدأ هذه المحاضرة بحول الله وقوته، ونعرف الإيمان أولا. الإيمان قبلها الإسلام، وكلنا يعرفه من الحديث الصحيح، بني الإسلام على خمس: الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة وحج البيت. وهذا أيضا جاء في حديث جبريل الطويل عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل النبي والنبي يجيب ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم سأله عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره أو حلوه ومره. الناظر في تعريف الإسلام يجدها كلها عبادات ظاهرة ويسمى هذا الإسلام الظاهر. أما أركان الإيمان الستة كلها غيب وهذا يسمى الإسلام الباطن أو الإيمان الباطن. فبما إن كل أركان الإيمان غيب فليس لنا معرفة بها إلا عن طريق الكتاب والسنة إلا عن طريق نص يأتينا من الوحي. تمام. إذن ثم جاء بعدها الإحسان. إذا ضبط المسلم الظاهر والباطن يكون هذا الإحسان الذي هو تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. فهنا المؤمن يحقق شرطي المشاهدة والإخلاص لله عز وجل. إذن لابد إذن أن نعرف الإيمان، وهو قول باللسان. بما إن الإيمان كل غيب فإحنا حنتكلم هذه الأمور باللسان ونشهد الشهادتين باللسان. تمام. قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. طيب، علشان أفهم يعني كفر بما يعبد من دون الله لابد أن أذكر لكم ثلاثة أمور. الأمر الأول، لابد أن أحقق براءة القلب وبراءة اللسان وبراءة الجوارح من الكفر عشان أحقق هذا الشرط جيدا. أما براءة القلب، براءة القلب من الكفر وأهل الكفر، فهو كراهية أهل الكفر وبغضهم وتمني زوالهم واعتقاد بطلان الكفر الذين هم عليه، وحكم ذلك فرض لازم. ماشي كده، فرض لازم. طيب، هل يسقط؟ لا يسقط هذا الأمر بأي حال من الأحوال على المسلم، لأنه لا يتصور في إكراه، لأن عمل القلب خفي. تمام. عمل القلب خفي، لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، وبالتالي لابد للقلب أن يكره الكفر وأهله. وجاءنا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه. هنا أمر قلبه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، عمل قلب، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يبقى أول براءة، براءة القلب. ما ينفعش أقول لا إله إلا الله وأنا أحب أهل الكفر ووليهم وأعتقد صحة كفرهم، هذا لا يجوز. تمام. لذلك هذه أول حاجة اسمها براءة القلب، لابد حتى ينعقد الإيمان في القلب وتنفع لا إله إلا الله قائلها، لابد أن يكره الكفر وأهله. إحنا النهاردة بنحب الكفرة، إزاي؟ واحد يقول أنا بحب كافر؟ أيوة. النهاردة نجد بعض الناس إلا من رحم الله عز وجل أصبح يحب لاعب الكرة، وبعض الناس يشجع نادي وهذا يشجع نادي، وأصبح الولاء والبراء ينعقد على فريقه الذي يحبه أو يشجعه. طيب، أو بعض الناس يحب الممثلين أو الفنانين الكفرة نظرا لفعلهم أدوار معينة، أو بعض الناس ممكن يحب دكتور كافر عشان أكرمه، تمام كده، أو استقبله استقبال طيب، هذا كله لا يجوز. طب اللي يجوز هنا مع أهل الكفر، يجوز معهم ما لم يرفعوا عنا السلاح حاجة اسمها البر. البر، البر إن أنا أعامله بالمعروف، أزوره إذا مرض كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود الذي كان يخدمه، الغلام اليهودي اللي كان بيخدمه، وكمان لما النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليه فدعاه إلى الإسلام وقال له أبوه، والحديث عند البخاري ومسلم، أطع أبا القاسم فما كان من الغلام إلا أن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم فرح وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يجوز أن أنا أزور اليهودي، يجوز أزور النصراني، يجوز أن أنا أهنئه بنجاح ولدي، يجوز أن أنا أعزيه ولكن لا أدعو له بالرحمة، أعزي بأي كلمة ما. هنا سؤال، ما هي التعزية التي أقولها للكافر؟ سؤال بما إن جاء. وعلى فكرة أخوانا الأسئلة أنا لا أحضرها ولكن تأتي في السياق حتى تكتبوها وتجيبوا لي عليها بعد أن أنتهي من الدرس. ما هي الصيغة التي يعزي بها الكافر إذا مات له ميت؟ تمام. استأذنك ثانية. ما هي الصيغة التي أعزي بها الكافر؟ طيب، معنى كده أن أنا يجوز أن نأكل معه؟ يجوز. طب هل يجوز أن نهدم الكنيسة بتاعته أو الصومعة بتاعته؟ لا يجوز، لأن احنا هنا أمرنا مع غير المسلمين بالبر، لقول الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا بر، عمل بالمعروف. طب هل يجوز أن أنا أحبه؟ لا أحبه، لأن المحبة عبادة قلبية لا تصرف إلا لله عز وجل. وتذكر لما قلنا أركان العبادة الحب والخوف والرجاء، ولا تكتمل العبادة إلا بهذه الثلاثة. إذن المحبة عبادة قلبية لا تصرف إلا لله، أحب بها الله وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحب أخي المؤمن، لقول الله إنما المؤمنون إخوة. إذن هنا براءة القلب لابد من كراهية الكفر وأهله. لذلك لما جينا عرفنا الإسلام قبل قلنا هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله. إذن لا يجوز أن أواليهم. تمام. إذن هذه براءة القلب حتى لا أطيل عليها الكلام. براءة اللسان وهو التصريح باللسان على أن عبادة غير الله باطلة. أنا ما يجيش واحد بيعبد غير الله وأقر على هذه العبادة، زي ما بيحصل النهاردة يقول لك يجوز تهنئة النصارى بأعياد الميلاد. خرج علينا بعض الناس يقول ذلك، ليه يا عم؟ أصل كان أيام زمان ما فيش نصارى كتار دلوقتي، أصبح النصارى كثر وجيراننا وما ينفعش وينفع والكلام ده، وأصبحت الأمور تقاس على العقل، تقاس بالعقل. أما عندنا الحكم الشرعي بإجماع الأئمة الأربعة لا يجوز تهنئة النصارى بأعياد الميلاد، لأن هذا فيه إقرار على صحة معتقدهم، والله عز وجل واحد أحد، وهم يدعون لله الولد. تمام؟ إذن هنا براءة اللسان هي التصريح على أن عبادة غير الله باطلة، والتصريح ببغض الكافر وبطلان عبادته. مش يجي كافر يقول لي أنا على صواب، أقول له الله أعلم، الله أعلم، يبقى أنا كده بكذب القرآن وكذب السنة ولا إيه؟ تمام؟ والتصريح ببغض الكافر وبطلان عبادتهم، فيقول ذلك باللسان وحكمه واجب، وحكم ذلك واجب. طب هل يسقط؟ لا يسقط إلا مع الإكراه وعدم الاستطاعة. هذا براءة اللسان تسقط في حالة الإكراه، كما كان من فعل عمار بن ياسر رضي الله عنه لما جاء أهل مكة يعذبوه ويضربوه، فما كان منهم إلا أن قالوا سب إله محمد فسب إله محمد، فأطلقوا صراحة. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حدث كذا وكذا فسببت الله، فما كان من النبي إلا أن قال له إن كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئن بذكر الله، فقال له إن عادوا فعد. هنا يسقط هذا الأمر عند الإكراه وعدم الاستطاعة. أرجو التركيز، الله يبارك فيه. بعكس بلال، بلال لما أخذوه في رمضاء مكة ويعذبوه ويضع عليه الحجر الذي لا يحمله إلا عصبة من الرجال ويضربوه ويقول لهم سب إله محمد فما سب إله محمد، هنا الاستطاعة، فما سب. تمام؟ لذلك هذا الأمر أو براءة اللسان يسقط عند الإكراه وعدم الاستطاعة، والدليل جاء في قول ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الدليل على تصريح الوجوب عندما قال الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وعلى فكرة أخوانا هذه السورة سورة عظيمة جدا، ورد فيها أنها تعدل ربع القرآن، ومن قرأها عند نومه كتب الله له براءة من الشرك، فهي من سنن النوم الغائبة عن بعض الناس، بحيث المسلم يقرأها عند نومه يتبرأ إلى الله من الشرك، ثم يأتي دعاء من سنن النوم يثبت التوحيد. لما الواحد يأتي إلى فراشه يضجع على شقه الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم يقول اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة مني إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. أي توحيد في هذا الدعاء؟ حتى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من قاله ومات في ليلته مات على الفطرة. وأيضا من سنن النوم الغائبة قراءة آية الكرسي، حتى إذا قرأها المؤمن عند نومه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح، لأن هذه الآية تقر بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وذكر ما يقارب 17 اسما من الأسماء الحسنى في هذه الآية. وأيضا من أذكار النوم قراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ويجمع المسلم يده وينفس فيهما، ثم يمسح ما شاء من جسده، يبدأ برأسي ثم وجهي ثم ما شاء من جسده. هذه رقية كان النبي يرقي بها نفسه كل ليلة عند النوم، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي يرقي نفسه بأشياء كثيرة، فلما نزلت المعوذتين ترك كل هذه التعوذات وكان يرقي نفسه بهما. إذن هذا الحكم اللي هو حكم براءة اللسان حكم واجب، ولا يسقط إلا مع الإكراه وعدم الاستطاعة، لقول ربنا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول الله: قل يا أيها الكافرون. طيب، وعندنا قول الله عز وجل حكاية عن إبراهيم رضي الله عنه عندما قال: وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، إلا أن يؤمنوا، شرط أنهم يحققوا الإيمان. وأهل البدع كانت بدعهم كلها مكفرة، فهي تدخل تحت البراءة أيضا من ذلك الأمر. يعني اللي يحدث بدعة في دين الله عز وجل عليك أن تتبرأ من هذه البدعة أيضا. طيب، يبقى احنا كدنا خدنا براءة القلب وخدنا براءة اللسان، بقي عندنا براءة الجوارح. براءة الجارحة أو الجوارح مثل اللسان واليد والقدم وكل هذه الأمور، هذه جوارح، براءتها تكون بالجهاد. هنا قبل أن أكمل هذه النقطة بالجهاد: لا ينعقد الجهاد إلا تحت راية وتحت قيادة، يعني تحت راية يعني تحت قيادة حاكم، جيش يقول نجاهد، مش كل واحد يطلع كده يحارب هنا ويحارب هنا ويقتل هذا ويقتل هذا، إلى أن وصل بنا الحال إن المسلم ممكن يروح يجيب واحد مسلم ويقتله ويقول بسم الله الله أكبر. هذا لا يجوز، لا يجوز. الجهاد لابد أن ينعقد تحت راية. طيب، يبقى إذن الجوارح براءتها أن تكون بالجهاد وإزالة الكفر والكافرين وقتالهم، وهذا الأمر مرتبط بالقدرة والمصلحة. زي ما بيحدث عندنا الآن، بعض الناس تخرج بمظاهرات، وكما حدث في كثير من الدول، بعض الناس نريد إزالة حاكم ويأتي لنا حاكم آخر. هنا أهل السنة والجماعة يقولون: لا يجوز الخروج على الحاكم بأي أمر ما، حتى وإن كان ظالما، إلا بشروط معينة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ومنها شرط الاستطاعة، إنك أنت حتخرج تغير، إنك مستطيع أن تغير. أما أروح أقف أمام دبابة وقل أنا كده جاهد، هذا يسمى انتحار، لأنه لم يحقق شرط الاستطاعة، ولم يحقق شرط أيضا المنفعة. درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، بحيث تكون المنافع أكثر من المفاسد، درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. لذلك أهل السنة يحرم المظاهرات، عشان بعض الناس لا يقول أهل السنة منبطحين، لا، ليس هذا بصحيح، ولكن لا بد له من شروط. أما بعض الناس يخرج بمظاهرات وهو لا يملك لا قوة ولا يملك استطاعة ولا يملك منفعة ولا سياسة التغيير تكون للأحسن، إذن هنا لا يجوز الخروج. ثانيا، الأصل ما لم يظهروا كفرا بواحا لكم فيه من الله سلطان. إذن هذا ليس كلامنا الآن، ولكن فعل الجوارح براءتها أن تكون بالجهاد وإزالة الكفر والكافرين وقتالهم، وهو مرتبط بالقدرة والمصلحة. وأدلة آيات الجهاد كثيرة في القرآن، وبراءة الجوارح تركها للكفر وأهله. إذن حنلاحظ هنا في الثلاث نقاط: براءة القلب فرض واجب، وبراءة اللسان واجبة مع الإكراه والاستطاعة، والجوارح مرتبطة بالقدرة والمصلحة. إذن هذه كانت مقدمة أردت أن أقدم بها لهذا الشرط العظيم، وهو الكفر بما يعبد من دون الله، عشان لا إله إلا الله تنفعني يوم القيامة وأدخل بها الجنة وأستطيع أن أجيب على ذلك في القبر، لا بد أن أحقق هذا الشرط، الكفر بما يعبد من دون الله. يجي حد لما نقول هذا الشرط يا جماعة ما عادش فيه كفر ولا عاد فيه شرك. الشرك هذا كان أيام قريش، والشرك هذا كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم جاي يحارب الكفار. أما الناس كلها الآن مسلمين والناس يقولون لا إله إلا الله ومثل هذا الكلام الخائب، لأن الكفر ما زال موجودا في الأمة، والشرك ما زال موجود، والخير والشر نقيضان إلى قيام الساعة. طيب، إذن بعد هذه المقدمة يتطلب منا، بما أن نحن قلنا الكفر بما يعبد من دون الله، قلنا لابد أن أهل السنة ما يميزهم عن غيرهم، وبإذن الله عز وجل إن انتهيت من هذا الشرط هذه الليلة بمشيئة الله، سنتكلم عن خصائص أهل السنة التي ننتمي نحن إليها، وما يميز أهل السنة عن غيرهم من الجماعات والفرق. شرط ما يميز أهل السنة والجماعة أنهم يستندوا بكل أمر بالدليل، لا بد أن يأتي الدليل من القرآن أو السنة أو كلاهما معا. طيب، الكفر بما يعبد من دون الله، وهو أن يتبرأ من عبادة غير الله ويعتقد أنها باطلة كما قلنا، وهذا من قول ربنا سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هنا هي لا إله إلا الله، حتى ربنا قال لا انفصام لها والله سميع عليم. آية في قمة الروعة، آية مفسرة روحها، ما هي عايزة كلام. فمن يكفر، حتى في بداية الآية لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. تمام. وقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسول. انظر إلى هذه الآية الجميلة، وما الحكمة من بعث هذه الرسول لكل أمة، هذا الرسول لكل أمة. ربنا قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني كل نبي أرسله الله أو كل رسول أرسله الله جاء يأمر قومه بالتوحيد ويحذرهم من الشرك، لذلك كان أول مأمور هو التوحيد، وأول نهي وأول تحذير هو الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واجتنبوا الطاغوت أيضا، وأدل ذلك من القرآن كثيرة، ولكن أتيت لكم بدليلين واضحين بينين ما فيهما أي غيوم عن العقل السامع إذا كانت فطرته سليمة جميل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأهله إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. طيب، بما إن نحن نستند للدليل من القرآن والسنة، ذكرت لكم دليل القرآن، تعالوا لدليل السنة، وبفضل الله عز وجل إما أن نأتي من البخاري أو إما نأتي من مسلم أيضا لقوة هذه الأحاديث في الصحيحين، أو نأتي بالبخاري ومسلم فيما اتفق عليه الشيخين. عندنا حديث في صحيح مسلم من حديث أبي مالك عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرجو حفظ هذا الحديث رائع وسهل وصغير وجميل. قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله، هنا أرجو التركيز، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. يبقى إذن هنا قال لا إله إلا الله وألحق هذه الشهادة لا إله إلا الله بالكفر بما يعبد من دون الله، فتكون النتيجة حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ما شاء الله، الله أكبر، حديث عظيم جميل جدا. يقول أبي مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. تعالوا انظروا كده في كلمة من قال لا إله إلا الله، أرجو التركيز، الله يحفظكم، أي من نطق بها وعرف معناها وعمل بمقتضاها. شرط، يعني ينفع أقول لا إله إلا الله كده وأسكت؟ لا. ينفع أقول لا إله إلا الله ولا أصوم ولا أصلي ولا أدي زكاة؟ لا. ينفع أقول لا إله إلا الله وآتي بشيء من الشرك أو الكفر؟ لا. ينفع أقول لا إله إلا الله وأطوف بقبر أو أنذر لغير الله أو أستغيث بغير الله أو أستعين بغير الله؟ لا. إذن لا إله إلا الله هنا لا تنفع صاحبها. إذن الحديث يقول من قال لا إله إلا الله أي نطق بها وعرف معناها وعمل بمقتضاها. طيب، وكفر بما يعبد من دون الله أي أنكر كل معبود سوى الله بقلبه ولسانه. انظروا المقدمة التي قلتها لكم، إنكار القلب وإنكار الجوارح، واللسان ضمن الجوارح. أقولها مرة أخرى، يعني من قال لا إله إلا الله أي نطق بهذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص التي من أجلها خلق الله الخلق، ومن أجلها خلق السماوات والأرض، ومن أجل هذه الكلمة العظيمة أرسل الله الرسل، ومن أجل هذه الكلمة العظيمة سنلت سيوف الجهاد، ومن أجل هذه الكلمة انقسم الناس إلى فريقين أبرار وفجار، ولأجل هذه الكلمة خلق الله الجنة والنار. إذن من قال لا إله إلا الله عليه أن ينطق بها ويعرف معناها ويعمل بمقتضاها. معذرة، كان الدرس ثقيل على النفس هذه الليلة، ولكن لابد أن نتعلم هذا التوحيد. مفروض كنا ندرسه وإحنا صغار، مفروض كنا ندرسه وإحنا في ابتدائي، ولكن للأسف ما درسنا هذا إلا ونحن كبار، بل كثير من الناس ما يعرف هذا الكلام إلا من رحم الله عز وجل. طب، وكفر بما يعبد من دون الله أي أنكر كل معبود سوى الله بقلبه ولسانه حرم ماله ودمه. إزاي حرم ماله ودمه؟ يعني حرم أخذ ماله وحرمة قتله، ومنع أخذ ماله وقتله بناء على ما ظهر منه. ظهر منه أي أتى بهذه الشهادة بلسانه. يبقى هنا ظاهر هذا الأمر، مجرد أن يقول لا إله إلا الله إذن هنا أنا لا يجوز أخذ ماله ولا أقتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وكان حسابهم على الله. طيب، يبقى إذن هنا من قال لا إله إلا الله أي نطق بها وعرف معناها وعمل بمقتضاها، ثم وكفر بما يعبد من دون الله أي أنكر كل معبودات سوى الله بقلبه ولسانه حرم ماله أي لا يجوز أخذ ماله ولا قتله نظرا لما أظهره من الإسلام الظاهر. وكان حسابه على الله، أي بمعنى أن الله يتولى حسابه يوم القيامة إن كان صادقا أثابه الله على صدقه، وإن كان غير ذلك فهو يقع في المنافقين لأنه أقر باللسان وأقر بالجوارح ولم يعتقد بالقلب. لذلك النفاق أن تظهر باللسان وتبطن الكفر، ظهور الإظهار اللسان إظهار الإسلام باللسان وإبطان الكفر، إذن هذا يكون منافقا. والمنافق كما تعلمون كما قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن جزاء الصادق يكون الجنة، وجزاء الكاذب في اعتقاده يكون النار. فنحن لنا على حكم الظاهر الذي ظهره فقط. طيب تعالوا كده بسرعة نأخذ بعض الفوائد من هذا الحديث، أو قبل هذه الفوائد دلالة هذا الحديث الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم على أن معنى التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله لا يتم ولا يكتمل إلا إذا كفر العبد بكل ما يعبد سوى الله. إذن لا معبود غير الله، لا شمس تعبد ولا شجر ولا قمر ولا ولي ولا نبي ولا ملك ولا حجر ولا شجر ولا أي شيء يعبد من دون الله، تمام؟ يبقى إذن الحديث يوضح لنا المعنى العام كده قبل أن أذكر لكم فوائد هذا الحديث العظيم، أنه لا تتم لا إله إلا الله في قلب المؤمن إلا إذا كفر بما يعبد سوى الله. لذلك علق الرسول صلى الله عليه وسلم عصمة الدم والمال على قول لا إله إلا الله والكفر بما يعبد من دون الله. هنا عشان تنفع لم يكتفي اللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها. إذن عشان أقول لا إله إلا الله لا بد أن أعمل بها، أعمل بها ألا أخالفها ولا أقع في شيء من نواقضها. وبإذن الله عز وجل سنسرد دروس لنواقض لا إله إلا الله، كما أسردنا حلقات لشروط لا إله إلا الله، بحيث المسلم يعيش في الدنيا على هذه الكلمة ويرجو الله أن يثبته عليه عند الاحتضار. فمن ثبته الله عند الاحتضار ثبته الله على رد الملكين عندما يأتيان له في القبر يسألانه من ربك وما دينك وما نبيك. وهذه تسمى الأصول الثلاثة عند أهل السنة والجماعة، وهذا في قول ربنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي يثبت على لا إله إلا الله عند الاحتضار ويثبته في القبر على رد السؤال. فمن ثبته الله في الدنيا دليل على علامة حسن خاتمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله أو من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فأهل السنة والجماعة قالوا لا إله إلا الله هي آخر واجب على المكلف، يعني حيترك الدنيا بهذه الكلمة، من ترك الدنيا بهذه الكلمة فاز في الدنيا والآخرة. عندما يأتي الملكان فيسألانه بيكون هنا يأتيانه ملكان أبيضان الوجوه ومعهم حنوق من الجنة وأكفان من الجنة، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم ذلك. فيجلسانه فيسألانه من أنتم الذي وجهكما يبشر بالخير، فيقولان له نحن عملك الصالح الذي كنت تعمله في الدنيا، فيستبشر. فعندما يسألانه من ربك فيقول ربي الله، ما دينك ديني الإسلام، من نبيك محمد ابن عبد الله، هنا ينادي مناد من قبل الله أن صدق عبدي فافتحوا له بابا من قبره إلى الجنة، يأتيه من ريحها وطيبها إلى أن تقوم الساعة. عندها يفرح العبد ويقول ربي أقم الساعة لعلي أرجع إلى أهلي، عايز يعرفهم أنه نجح خلاص. أما الذي لم يعمل بلا إله إلا الله في الدنيا لم يوفق إلى الموت عليها، تمام، بما إنه لم يوفق بالموت عليها لا يوفق في القبر. فإذا جاءه الملكان كانوا أسودان الوجوه ومعهم حنوط من النار وحديد وأكفان من النار، فأول ما يشوفهم على طول يجلسانه فينتهرانه، والحديث هذا حديث البراء الطويل لو حد عايز يرجع له، فيجلسان فيقول لهم من أنتم الذي وجهكما يبشر بالشر؟ فيقولان له نحن عملك السوء الذي كنت تعمله في الدنيا. فأول ما يسألان من ربك؟ لا أدري. ما دينك؟ لا أدري. من نبيك؟ لا أدري. عندها ينادي مناد أن كذب عبدي فافتح له بابا من قبره إلى النار يأتيه من ريحها وسمومها إلى أن تقوم الساعة. عندها ينادي ربي لا تقم الساعة، عشان حيكون يوم فضيحة، الناس كلها حتعرف أنه هو سيفضح ويذهب به إلى النار. لذلك أيها الإخوة ربنا يحفظكم جميعا، أسأل أن يدخلني وإياكم الجنة ويعوذني وإياكم من النار. هذه الشهادة لا تريد دكتور ولا تريد مدرس ولا تريد كل واحد يوفق لأن يتعلم هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة كلمة الفطرة التي خلقنا الله عليها، ولكن جاءتنا الشياطين فاجتلتنا عن هذه الملة العظيمة، وهي ملة إبراهيم، الملة الحنيفية. فممكن يكون دكتور وعالم كبير ولما مش يموت عليها ولا يعمل بها في الدنيا لا يستطيع أن يجيب في القبر، لأن بعض الناس يقول طب ما أسئلة سهلة، من ربك؟ ما دينك؟ من الفلاح الآن اللي مش عارف حاجة يجاوب عليه؟ ولكن شريطة ألا يخالفها بقوله أو فعله، تمام. إذن هنا أخوانا الرسول صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم على قول لا إله إلا الله والكفر بما يعبد من دون الله. شرط أقول حديث مرة أخرى عشان تتضح لنا الأمور. يقول أبي مالك سمعت رسول الله، بيروي الحديث عن أبي، وما أسعد أن نلتزم نحن الآباء ونعلم أولادنا التوحيد حتى نحيي سنة حدثني أبي، حدثتني أمي، علمني أبي، علمتني أمي. لو نظرنا في الأئمة الأربعة العظام نجد اللي ربتهم أمهاتهم، واللي ربت سفيان الثوري أمه وعلمته القرآن وهو ابن 8 سنين أو 10 سنوات. لو نجد في الأئمة العظام تلاقوهم ختموا القرآن وهم أبناء 6، أبناء 8، أبناء 10، ومنهم من جلس للفتي وهو ابن 12 سنة و 14 سنة. فهذا عار علينا نحن الآباء أن أولادنا لم يعرفون شيء عن دين الله ولا على توحيد الله. بل النهاردة لما تيجي تقول لواحد أين الله يقول لك في كل مكان، وهذه مصيبة من المصائب، تمام. فالحديث يقول من قال لا إله إلا الله، أنا أكرر الحديث مرة عشان نحفظه، حتى لو لم نخرج من هذه المحاضرة إلا بهذا الحديث لكفى. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. بما إن الوقت قد أخذنا في المقدمة وإثبات الدليل من القرآن والسنة، أرجع الفوائد من هذا الحديث العظيم للمحاضرة القادمة بمشيئة الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الدرس سهل على النفوس. والتوحيد يا أخواننا معلش إن كان، لأن احنا تعودنا في الصغر على القصص والحواديت اللي بيحكيها بعض الدعاة، وقد تكون قصص باطلة لا تثبت، ما لها إثبات صحيح. وبعض الأحاديث اللي سمعناها من الخطباء وبعض الدعاة وهي لم تكن أحاديث، بل قد تكون أقوال ماثورة لبعض السلف وليست حديث وحفظناها على أنها أحاديث. فللأسف إحنا الآن بنيجي نتعلم توحيد ونحن كبار، وهذه مصيبة مفروض كنا نتعلم ونحن صغار. هنا لما تيجي تعلم الولد الصغير اللي في أولى ابتدائي ما هي الوصول الثلاثة يعرفها، يعني في بلاد الحرمين أسأل الله يحفظها، أسأل الله يحفظها ويحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين. تلاقي الولد يعرف الوصول الثلاثة، يعرف يعني توحيد، أنواع التوحيد، ده كله من أولى ابتدائي وتانية ابتدائي. أما نحن للأسف درسنا تاريخ طويل والآخر نجي نتضح أن هؤلاء الناس هم لا يفسدوا علينا الدين في الآخر، أفسدوا دنيانا على أن هؤلاء هم الأبطال وهؤلاء هم القادة ومش عارف، ونسينا قادتنا وسلفنا الصالح الذين هم أصحاب محمد الذين فتح الله على أيديهم الدنيا عندما حققوا الإيمان قول وعمل واعتقاد. وأختم لكم أيها الإخوة تعريف بسيط كده، هو التاني في الإيمان سهل، بعد هو قول اللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. كلمة بسيطة جدا، ديننا أو الإيمان قول وعمل ونية واتباع سنة. قول وعمل ونية أي إخلاص، واتباع سنة موافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أرجو أن تحتملوا هذه الدروس، ولكن بمشيئة الله مع الاستمرارية ستجدوا لذة عظيمة جدا جدا، إن كل واحد بدأ يضبط هذا التوحيد في القلب، عندها يكفيك القليل من العمل، يكفيك ما نريد لقيام ليل ولا صيام تطوع ولا الأيام، مش معنى هذا أقول لكم اتركوا النوافل، لا، أنا أقصد يكفيكم القليل من العمل، لأن الأصل عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، والله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن بقي لنا سؤال في هذه المحاضرة. كان هناك رجل من أئمة النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه، وبعد أن قام له ولده ليقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا فلان لا يقتل أباه حتى لا يقول الناس أن محمد يقتل أصحابه. وهذا الرجل كان يقول على رسول الله الزليل وهو العزيز، حتى قال الله حكاية عنه لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. تمام، يقصد أنه هو العزيز ورسول الله الزليل. وهذا الرجل كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان يبطن الكفر. فمن هذا الرجل؟ أسأل الله في آخر هذه المحاضرة أن يوفقني وإياكم إلى التوحيد الخالص، وأن يوفقنا وإياكم للبعد عن الشرك والبراءة من أهله، وأن يحيينا وإياكم على التوحيد حتى نلقى الله فنفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. وأسأل الله أن يحفظكم جميعا ويبارك فيكم ويبارك في مساعيكم ويبارك لكم في هذه الأوقات التي تستمع لها في هذه لهذه الدروس، كما أسأل الله أن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن يجعل كل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذن عندنا سؤالين في المحاضرة، جزاكم الله خيراً.